ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى هنا نعلم انه ليس بالحتم ان تحل العقوبه بالظالمين في الدنيا ليس بالحتم ان يعادلوا بالعقوبه ولكن الذي نحن منه على يقين ان ظلمهم واجتراءهم على الله وانتهاكهم لحرمات الله لم يجري في غفله من الله ثم ليست كل عقوبه لا بد ان تكون ماثله للعيان فهناك عقوبات تجب وتسرب الى المعاقبين بخفية تسري فيهم وتمضي منهم وتتمكن من هؤلاء وهم بمكر الله بهم لا يشعرون قد يملي الله للظالم ولكن ليزداد من الإثم وليحيط به الظلم ثم يوافي الله بآثامه كلها وجرائمه كلها ليوافي حينئذ جزاء عند رب كان في الدنيا مطلعا عليه شهيدا عليه رقيبا عليه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم كلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما انظر إلى عقوبة أخرى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فماذا كانت العقوبة هل احترقت أموالهم هل قسمت أعمارهم هل نزلت عليهم قارعة من السماء هل ابتلعتهم الأرض ماذا كانت العقوبة التي حلت بهم استمع إلى العقوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه كان الجزاء أن أعقبهم الله نفاقا مستحكما في القلوب إلى يوم يلقونه فهو حكم عليهم بسوء الخاتمة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون بل طبع الله عليها بكفرهم هذه عقوبات تسرب إلى القلوب في غفلة من الناس ومن الظالم نفسه ولكنها عقوبات بالغة الخطورة ولكن العبرة بالمصير يوم يفضي هذا الظالم إلى الله جل جلاله فيوافي عقوبة لا يستطيع أحد من البشر من الخلق الذين كانوا في الدنيا يحبونه ويوالونه وينصرونه لا يستطيع أحد منهم أن ينصره أو يكفيه أو يتحمل عنه شيئا من العذاب كانوا في الدنيا يقولون له نحن فداك نحن نكفيك لكن في الآخرة لا فداء لأن الفداء نار تلظى لأن الفداء نار شديدة محرقة وخلود فيها فمن الذي يكفي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تعويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يود ذلك. ولكن يأتي الجواب كلا كلا، إنها لظى إنها لظى إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. فمن الذي عنده استعداد للفداء؟ أمة الإسلام أيها المؤمنون بالله ولقائه، نفضي من هذا كله إلى وقفات سريعة. الوقفة الأولى أن إذا رأينا إملاء الله للظالمين وتمكينه للمجرمين فينبغي أن نعلم باليقين، وإلا فنحن نعلم بالإيمان، أن الجزاء مدخر هناك. ولذا فلا داعي للبحث عن كوارث دنيوية تحل بهم. إنك تشفق على بعض الطيبين عندما تراهم يجهدون أنفسهم في البحث عن عقوبة دنيوية حلت بهذا الظالم أو ذاك المجرم، حتى إذا لم يجدوا شيئا جعلوا الموت هو العقوبة. كلا كلا، لقد مات الأطهار والأبرار والرسل الكرام، ولكن العبرة هناك في دار الجزاء. الوقفة الثانية ألا يغتر أحد بأي مظهر من مظاهر القوة أوتيها. فمظاهر القوة في الدنيا نسبية، ولكنها كلها على تفاوتها تتعطل عندما يوقف العبد بين يدي الله جل جلاله. إن الرجل يتمتع بقوة نسبية على المرأة، تلك التي لا تملك إلا الدموع أن تستنصر بها، لكن عليه أن يتذكر أنه إن ظلمها فلم تستطع أن تنتصر منه في الدنيا، ومشى أمام الناس بطوله ورجولته، فهناك موعد تذهب فيه قوته وقوامته ويبقى الانخفاض للمظلوم وإن كان ضعيفا. يتذكر شرطي المرور أو الدوريات أنه عندما يأمر بمسكين يأمر به إلى التوقيف، ثم يوقف ذلك المسكين دون أن يسأل هو، فإن سئل فهو المقدر، ثم يذهب هو إلى بيته ويجلس إلى أهله ويتناول طعامه، وذاك في التوقيف يحاول الاتصال بأهله هاتفيا وقد لا يستطيع، ليتذكر أن هذه القوة الدنيوية ستمحي تمحي، وسيوقف هو وهذا الذي ظلمه فلم يجد في الدنيا من ينتصر له، سيوقف هو وإياه بين يدي من ينتصر له. ليتذكر الكفيل الذي قد يستغل غربة العامل وحاجة العامل فيجور عليه ويكلفه بما ليس من عمله ويماطله في حقه، ليتذكر أن هذه الفوارق ستنتهي ستنتهي، وهذه القوة النسبية التي يتمتع بها ستمحي، وهذا الضعف الذي يهيمن على هذا العامل الآن سيذهب، وسيوقفان جميعا بين يدي رب لا يظلم أحدا، وليس أمامه تمايز في القوى. إن القوة التي تستمدها من جنسيته أو بلده ستذهب، لأنك ستحشر ولكن ليس في بلدك، وستوقف أمام الله وليست معك جنسيتك، ولكن بين يدي رب لا يظلم أحد. ليتذكر المسؤول الإداري مهما كانت منزلته مهما كانت مسؤوليتها، أنه عندما يجور على موظف بنقل تعسفي أو جور إداري وهو مطمئن إلى أن هذا الموظف لا يستطيع أن ينتقص منه في الدنيا، وأن المسؤول الأعلى وإن على مصدق له مكذب للموظف المسكين، أن هذا يدور في أرض لا يعجز عن الله فيها شيء، وأن هذا التفاوت في القوة سينتهي ويمنحي وستوقف أنت وإياه بين يدي رب لا يظلم أحدا. قد لا تصل إليك العقوبة في الدنيا، قد تنال ترقياتك كاملة ورواتبك موفاك، وتنال تقاعدك أو تأمينك بانتظام، وتموت من غير عاهة مستعفية، ولكن كل ذلك لا يعني أنك أفلتت من عقوبة. التاجر الذي يستغل ذكاءه التجاري فيدلس على محتاج أتى إلى سلعة، ويستغل عبارة ركيكة مكتوبة في آخر الوقت: البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل. ينبغي أن يتذكر أن هناك موقفا لا تفديه فيه هذه الورقة ولا ينفعه فيها الذكاء التجاري، لأنه موقف بين يدي علام الغيوب المطلع على السر وأخفى، ليتذكر كل من يتمتع بأي مظهر من مظاهر هذه القوة أن هذه القوة وإن كثرت وقويت فهي تنتهي سريعا وتمضي جميعا، والعبرة في البثول بين يدي رب تنتهي كل موازين القوى أمامه جل وتقدس وتعالى. أما أنت أيها المظلوم، أيها المظلوم، فتذكر أن الله ناصرك لا محالة، لأنك في ملك من حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده، وسينتهي بك المصير إلى يوم يقتص الله فيه للشاة الجماء من الشاة القرناء، فكيف بك أنت؟ لن يفوت شيء من حقك في الآخرة وإن مات في الدنيا، وإن فات في الدنيا. الوقفة الثانية أن هذا المعنى وهو انتظار الجزاء الأخروي كما هو دافع رهبة فهو دافع رهبة. توفي زين العابدين علي بن الحسين، فلما وضع على لوح الغسل وجد المغسلون في أكتافه ندوبا سودا، فتفكروا مما أتت هذه الندوب في ظهر هذا الرجل الصالح، واكتشف الأمر بعده. لقد كان هذا العابد يستتر بظلمة الليل وحلكة الظلام، ينقل أكياس الطعام إلى أسر فقيرة لا يدرون من الذي كان يأتيهم بها. عرفوه عندما مات فانقطعت تلك الصلة من الطعام. ما الذي يحمل زين العابدين على أن يتوارى بعمل الخير ويستتر به؟ إن الذي يحمله على ذلك انتظار الجزاء الأخروي، يريد أن يوافي ربه بأجره موفورا. وكذا كل منا عليه أن يجعل بينه وبين ربه معاملة خاصة، سر بينه وبين الله، يجهد جهده ألا يطلع عليها أحد من الخلق حتى يوافي ربه بعمل يستوفي جزاءه منه. الوقفة الأخيرة. وما هي بأخيرة؟ أن في استحضار هذا الأمر مدد للسائرين في طريق العمل للدين والدعوة إلى الله. إن الذي يشخص ببصره إلى الجزاء الأخروي ينظر إلى العوائق فإذا هي يسيرة، وإلى الصعوبات فإذا هي هينة، وإلى الضيق فإذا هو عابر، لأنه ينتظر جزاء أتم وأوفى. قتل مصعب بن عمير وقتل حمزة بن عبد المطلب، فلم يوجد ما يوارى به أحدهم إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه. فأمر نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغطى رؤوسهما وأن يوضع على أرجلهما من ورق الشجر. هكذا انتهت حياة العمل للدين من غير أن يتعجلوا شيئا من أجورهم أو يروا شيئا من جزائهم، ولكن عند الله الموعد وعنده الجزاء الأوفى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ولاتهم، اللهم أصلح علماءهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح نساءهم، اللهم أصلح ذراريهم، اللهم تولهم في كل أمورهم. اللهم عليك بكل عدو للإسلام، اللهم عليك بإخوان القرد والخنازير، اللهم عليك بالسرب الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة الكائدين. اللهم اشتد عليهم جميعا وضحتك، وانزع عنهم عافيتك، وانزل عليهم نقمتك، ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.